بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم في شروط صحة الجمعة. نعم.
والثالث من شروط الصحة وقت الظهر،
إذ لا تصح الجمعة قبل الظهر، وإذا أذن العصر ونحن في الصلاة بطلت صلاة الجمعة ووجب علينا إعادتها ظهرا، يعني قضاء، إذا أذن العصر ونحن في الصلاة،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة.
يعني مالت، إذا زالت، يعني بدأ وقت الظهر. نعم.
وفي البخاري: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة، فصار إجماعا منهم على أن وقتها وقت الظهر، فلا تصح قبله، أي قبل دخول وقت الظهر، خلافا للحنابلة. وتبطل الجمعة بخروجه، أي وقت الظهر، لفوات الشرط كما قدمناه. والرابع من شروط الصحة
أن إذا شرط أن ننهي صلاة الجمعة قبل أذان العصر، يعني إذا أذن العصر ونحن لا نزال في صلاة الجمعة فنقول بطلت صلاة الجمعة. لذلك مر معنا بالمفسدات وخروج وقت الظهر في الجمعة، هذا من مفسدات الصلاة، تبطل صلاة الجمعة ووجب علينا أن نعيدها ظهرا مقضيا.
والرابع من شروط الصحة الخطبة، ولو بالفارسية من قادر على العربية عند أبي حنيفة. وروى بشر عن أبي يوسف: إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزئه.
طبعا يعني إذا ما جاب ولا شيء بالعربي أبدا. أما الآن في الدول الأعجمية الآن عادة يعني يجيبوا الآن أصول الخطبة بالعربي والباقي بلغتهم. نعم، هذا أمر ما في إشكال أبدا، مو شرط الخطبة كلها تكون بالعربي، لكن الأشياء الأساسية فيها إذا أتى بها بالعربي كفي، خاصة أنه عند الأحناف المقدار الأدنى من الخطبة شيء بسيط جدا. يعني إذا قال عند أبي حنيفة الحمد لله بالعربي كفي. ليه؟ إن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله هذا ذكر، إذا سأل الحمد لله هذا ذكر صاحبين أو لا، لابد من ذكر طويل يسمى خطبة. على كل حال يعني هذا أو هذا، إذا أتى الخطيب بأصول الخطبة يعني مثل ما قال الشافعية بأركان الخطبة بكفي أن تصح الجمعة، وبالتالي بكمل الكلام بإيش؟ باللغة لقومه.
لا يجزئه إلا أن يكون ذكر الله تعالى في ذلك بالعربية في حرف أو أكثر، كذا في التزرخانية. ويشترط لصحة الخطبة فعلها قبلها.
يشترط الآن أخواننا لصحة الخطبة، نعم، أولا أن يفعلها قبل الصلاة لا بعدها، هذا شرط، تفعل قبل الصلاة لا بعد الصلاة،
أي قبل صلاة الجمعة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصليها بدونها، وكان يخطب قبلها بعد نزول قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة. فكان هو الشرط، إذ الأصل هو الظهر، وسقوطه بالجمعة خلاف الأصل، وما ثبت على خلاف القياس راعى فيه جميع ما ورد به النص.
يعني الأصل أن تصلي الظهر ظهرا، لكن أن تصلي الظهر جمعة المفروض عليك هو الظهر وتجتزئ بالجمعة، هذا خلاف القياس، لذلك تراعي فيه جميع ما ورد.
وفيه الجواب عن قول الحنابلة وقول الإمام مالك ببقاء وقتها إلى الغروب، لأنه سقوط أربع بركعتين، فتراعى الخصوصيات التي ورد الشرع بها.
سقوط أربع ركعات بركعتين، هذا خلاف القياس. الأربع ركعات بدو أربع ركعات، فلما يفترض علينا الظهر أربع ركعات ونجتزئ بركعتين هذا خلاف القياس، في ذلك تراعى جميع الخصوصيات في هذه الصلاة من الوقت والخطبة وتقديم الخطبة. أن نفعل الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ورد على خلاف القياس.
فتراعى الخصوصيات التي ورد الشرع بها ما لم يثبت دليل على نفي اشتراطها، ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم خارج الوقت في عمره ولا بدون الخطبة فيه، وعلى اشتراط الخطبة الإجماع. ولكن قام الدليل عند الإمام على سنية الخطبة الثانية كما سنذكره. فإن قيل لما قدمت على الصلاة في الجمعة بخلاف العيدين،
الخطبة الثانية يعني القسم الثاني من الخطبة، يعني الخطبة الآن عادة يسموها أنها خطبة واحدة، لا هو خطبة الأولى والثاني تفصل بينهما هذه الجنس الخفيفة من الخطيب، فيقال الخطبة الأولى والخطبة الثانية. الخطبة الثانية عبارة عن ثناء ودعاء وكذا، هذه الخطبة الثانية. نعم.
فإن قيل لما قدمت على الصلاة في الجمعة بخلاف العيدين، قلت كانت خطبة الجمعة أيضا بعد الصلاة، ويدل عليه ما رواه أبو داود في المراسيل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة، حتى إذا كان ذات يوم وهو يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال إن دحية قد قدم، وكان إذا قدم تلقوه بالدفاف، فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه لا شيء في ترك الخطبة، فأنزل الله الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة من تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، كذا بخط شيخ مشايخنا العلامة المقدسي رحمهم الله تعالى. وفي التفسير سبب النزول بأوسع من هذا، والخطبة لا تكون إلا بقصدها حتى لو
يعني لا بد أن يأتي بالذكر بقصد الخطبة، فلو أنه ذكر الله عز وجل لا بقصد الخطبة لا تجزئه هذه عن الخطبة. نعم.
حتى لو عطس الخطيب فحمد له أي للعطاس لا تنوب عن الخطبة.
أتى بقوله الحمد لله ليش؟ لأجل العطاس وقصد الخطبة، لا تجزئه عن الخطبة. إذا لا بد أن يأتي بهذا الذكر بقصد الخطبة.
لا تنوب عن الخطبة فهو شرط، كما يشترط لها حصولها في وقتها أي وقت الجمعة، لما رويناه من فعله صلى الله عليه وسلم. ويشترط لصحة الخطبة أيضا حضور أحد لسماعها، ولكن لا يشترط حقيقة سماع الذي حضرها، فيكفي بحضرة الأصم.
إخواننا إحنا عم نحكي الآن شروط صحة، مو عم نحكي الآن كمال التبليغ والدعوة والفائدة والثمرة والنتيجة، لا عم نتكلم الشروط الأدنى لتصح الصلاة صح الخطبة. فالخطبة الآن لو خطب الخطيب وحده هل تكون هذه خطبة؟ لا، وإنما لابد أن يكون معه أحد يسمع الخطبة. شو يعني يسمع الخطبة؟ يعني موجود بس، أما سمع أو ما سمع، أصم نايم أهم إنه إيش، في واحد موجود. هذا شرط الصحة أخواننا. تقولي شو الفائدة ما الفائدة وكذا والثمرة، شو الخطبة هي؟ أنا ما عملك خطبة هيك، أنا عم أقول خطب الحد الأدنى لتصح الصلاة دائما إخواننا. الشروط التي تشترط للصحة شو بتكون دائما؟ شروط بسيطة وسهلة وبالحد الأدنى. أما شروط الآن النفع والنتيجة والثمرة بتكون وشروط الكمال بتكون هذه زيادات كثيرة جدا بتكون هي، لكن هي زيادة على قدر الصحة.
فيكفي بحضرة الأصم والنائم والجالس بعيدا، والجالس بعيدا لا يسمع لبعده، ويشترط أن يكون الحاضر ممن تنعقد بهم الجمعة، فيكفي حضور عبد أو مريض أو مسافر ولو كان محدثا أو جنبا. فإذا جاء غيره أو توضأ وصلى بهم الخطيب جازت الجمعة.
يعني اللي حضروا الخطبة ما صلوا، واللي صلوا ما حضروا الخطبة، ماشي صحة الصلاة.
ولا تصح الخطبة بحضرة الصبيان والنساء فقط، ولا يشترط حضرة جمع، فتصح الخطبة ولو كان الحاضر واحدا، كما قال الكمال عن الخلاصة: يكفي لوقوعها الشرط حضور واحد، وهو بخلاف ما يفيده شرح الكنز حيث قال: بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة وإن كانوا صما أو نياما، انتهى. وإنما اتبعنا الخلاصة لأنه منطوق فيقدم على المفهوم، انتهى.
يعني بعبارة الكتب مفهوم هذا الكلام وإن كانوا نياما وكذا أنه إيش لابد من جمع، ألك لا هذا يفهم منه ذلك، لكن بكتب الأخرى صرحوا أن الشرط وجود واحد وجماعة.
واشتراط حضور سامع هو قولهما، لما قال في التاترخانية: إذا خطب الخطيب وحده جاز على قول أبي حنيفة رحمه الله، وعلى قولهما لا يجوز. ذكر الخلاف على هذا الوجه في متفرقات الفقيه أبو جعفر. ورأيت في موضع آخر عن أبي حنيفة في هذا الفصل روايتين، انتهى. وفي الأجناس والحاوي: خطب وحده أو بحضرة النساء لم يجز، وقال أبو حنيفة رحمه الله أجزأه. وفي تحفة الفقهاء: خطب وحده وجمع بالقوم أجزأه عنده. وعنه ما فيه روايتان كذا في مجمع الروايات.
أعطينا جماعة ولا جمع؟
ما في ضبط،
كأنه جمع يعني أقام الجمعة.
وفي تحفة الفقهاء: خطب وحده وجمع بالقوم أجزأه عنده. أيوة صلاة الجمعة. وعنهما فيه روايتان كذا في مجمع الروايات. وصار عن كل من أئمتنا اختلاف الرواية في اشتراط الحضور، والصحيح أنها لا تجوز الخطبة وحده، كما في الظهيرية أشرنا إليه بقولنا في الصحيح، وهو متعلق بقولنا: ويشترط حضور أحد لسماعها، وبيان لترجيح إحدى الروايتين عن الإمام وعنهما. ويشترط أيضا ألا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل وعمل قاطع. واختلف فيما لو ذهب إلى منزله فاغتسل، فعن أبي حنيفة: إمام خطب وهو جنب ثم ذهب واغتسل، واغتسل ورجع وصلى جاز.
سبحان الله، يعني عادة الناس عندما يقرؤون كتب الفقه بهذه التفاصيل التي تبين مقاطع الحدود، يعني ليس عندهم سيولة ذهن في تصور المسائل، وبيظنوا أن هالصورة هاي يعني الآن صارت بمسجدنا أو ما شابه ذلك. بلك شلون عم يصلي هو جنوب يا أخي؟ الآن الاحتمالات واردة: أولا أن يكون نسيان، أو أن يكون يعني أخي أخطأ وخطب آثما. نعم، يعني احنا بدنا الآن ما عم نخطب جنوبا، نعم نقول لو حصلت هذه الصورة ما الحكم؟ دائما إخوان الفقهاء يذكرون صورا لأن هذه الكتب تعطينا الاحتمالات كلها سواء كانت قريبة أو بعيدة. والفقه إخواننا جماله أن يعرف الإنسان الضوابط. يعني أحيانا تذكر قضية فيها خلاف بين العلماء، هذا الخلاف طب لابد أن نبين الفرق فيه. كيف يبين الفرق فيه؟ بذكر صورة بعيدة جدا. نعم نقول هذه الصورة لو حصلت الحكم فيها كذا وكذا، بين الخلاف. أما بالوضع العادي لا، ما في إشكال أبدا. ألا كلاتنا نخطب، كلاتنا خطبة صحيحة عند أبي حنيفة وصحيحة عند الصاحبين. لكن أين محل الخلاف؟ لابد أن نبين الصورة التي فيها محل الخلاف. نعم. هذا جاي معنا الآن، إحنا السنة عم حكينا بخطبة للسنة، خطبة قال لك ولو واحد.
فعن أبي حنيفة إمام خطب.
بعض الناس بيقول لك إنه نحن هالكلام الآن ما بيفيدنا. أي بيفيدنا الآن كيف نستطيع أن نستثنى الخطبة في بناء الأمة. نريد أن نقول لخطبائنا ماذا يخطبون، نعلم الناس كيف ينتفعون الخطبة. أما هالكلام هذا شو بيفيدنا؟ إنها الحقيقة لا تعارض بين هذين الأمرين، لكن هذا الدرس يبين الأحكام الفقهية ومقاطع الحدود. هذا الآن هو مجاله. هذاك الموضوع موضوع آخر، موضوع استثمار الخطبة والاستفادة منها والانتفاع فيها من جهة الخطيب ومن جهة المصلين وهذه الأفكار الدعوية، هذا كله مطلوب لكن مو هو مجاله. يعني أنا الآن مو بعطل كل المجالات حتى أشير مجال واحد، لا، وإنما كلها أشياء نحتاجها. وهذا هو يعني البناء المتكامل، هذا هو البناء المتكامل. أما نشتغل فقط في الجانب الدعوي مع إهمال الجانب الفقهي، خاصة أنه هذه المسائل إخوان التخصصية يقرأها أهلها. أنا ما أعمل الله أنه نذكر هذه المسائل على المنبر ونعلم الناس هذه الجزئيات، لا، هذا كتاب تخصصي للمتخصصين، ويجب على المتخصصين أن يعرفوا هذه المسائل التفصيلية لأنفسهم. فإذا وقعت حادثة أو سئلوا عن مسألة أو ما شابه ذلك كان عندهم العلم في ذلك.
فعن أبي حنيفة إمام خطب وهو جنب، ثم ذهب واغتسل ورجع وصلى جاز. وفي الظاهرية لو تذكر في خطبته أنه جنب فذهب واغتسل زاد في الفتاوى العتابية، واشتغل بعمل كثير استقبل.
إذا اشتغل بعمل كثير استقبل، شو يعني استقبل؟ يعني أعاد الخطبة من أولها. أنا بعرف خطيب مرة نعم يعني خطب الخطبة وهو غير متوضئ، عند الشافعية الطهارة شرط في الخطبة، فنزل سبحان الله من على المنبر وبدأ بالصلاة، وهو في الصلاة تذكر أنه ليس متوضئا، سبحان الله قام نعم دون أي تردد ولا خوف. والله وهذه يعني تذكر له والله يعني من مناقبه، لأن الإنسان ممكن يستحي يتلبك، لا هو لم يبالي بالناس أبدا، وقال للناس أخواننا مكانكم أنا لست متوضئا، فذهب سريعا وتوضأ ثم رجع وأتى بأركان الخطبة سريعا وصلى بالناس. شوفوا يعني حتى الخطبة ما تركها، رجع عاد خطبة باختصار، أتى بأركان الخطبة لتصح الصلاة ثم صلى الجمعة. وهذا إخوانا فعلا من المواقف التي يجب يعني ينبغي أن تذكر وتعلم المواقف هي. نعم.
واشتغل بعمل كثير استقبل، وكذا انصرافه للوضوء على هذا. قال في واقعات الناطف إذا خطب ثم رجع إلى منزله ثم جاء فصلى لا يجوز، لأن هذا ليس من عمل الصلاة. وفي العيون يجوز لأن هذا من عمل الصلاة. وفي المنتقى خطب وأحدث وانصرف وتوضأ ثم جاء وصلى أجزأ. وفي الحجة لو خطب ثم ظهر أنه محدث أو جنب فتوضأ أو اغتسل يصلي ولا يجب إعادة الخطبة، ومثله في المحيط، وإن تعمد ذلك يصير مسيئا. وروي عن أبي يوسف أنها لا تصح، ولم يذكر محمد في الكتاب حكم إعادة الخطبة. وفي الذخيرة عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنها لا تعاد، وفي الظاهرية عن أبي يوسف أنه يعيد وإن لم يعد أجزأه.
لأن الطهارة في الخطبة ليست شرطا عندنا بل هي من السنن.
كذا في التاترخانية، فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة فليتنبه لها. تنبيه آخر، ليعلم أن الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشئ التحريمة للجمعة وهو الإمام، أو من استخلفه قبل الشروع فيها لسبق الحدث كما قدمناه، لا في حق كل من صلىها. واشتراط حضور الواحد أو الجمع ليتحقق معنى الخطبة لأنها من التسببات. فعن هذا قالوا: لو أحدث الإمام بعد الشروع في الصلاة فقدم من لم يشهدها جاز أن يصلي بهم الجمعة.
ليش اتفقنا الخطبة شرط لمن يكبر للصلاة إماما، الذي يصلي إماما من أول الصلاة شرطه أن يكون حضران الخطبة. أما لو كان يعني أتى متأخرا بعد ما انتهى الإمام الخطبة، كبر الإمام ثم استخلف إنسانا لم يشهد الخطبة، شو الحكم؟ صحت الصلاة. ليه؟ يعني بدأ الصلاة منه إمام شهد الخطبة، فلا يشترط في المستخلف أن يكون قد شهد الخطبة،
لأنه بان تحريمته على تلك التحريمة المنشئة. فالخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشئ التحريمة فقط، يعني به الإمام. انتهى. ألا يرى إلى صحتها من المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة؟ وإذا أفسدها هذا الذي استخلفه الإمام، كان القياس أنه لا يصح استئنافه لأنه ينشئ التحريمة للاستئناف، ولكنهم استحسنوا جواز استقباله بهم لأنه لما قام مقام الأول التحق به حكما، فكما لو أفسد الأول استقبل بهم فكذا الثاني. ولو أحدث الإمام قبل الشروع في الصلاة فقدم من لم يشهد الخطبة لا يجوز، فلو قدمه فقدم هذا المقدم غيره ممن شهدها، قيل يجوز وقيل لا يجوز.
يعني أنا الآن خطبت الجمعة، بدي أتوضأ، رأيت ما أتوضأ ما حبيت أخر الناس، ماذا فعلت؟ قدمت إنسانا ليصلي الجمعة، هذا الإنسان مو مصلي ما شهد الخطبة، هلأ إجا أبوي من باب المحراب هذا هو، ففورا قدمنا إلى المحراب. ما الحكم؟ نقول إخواننا ما صحت صلاته. ليه؟ لأن الذي يبدأ الصلاة لابد أن يكون قد شهد الخطبة. طيب هذا الإنسان المستخلف بعد ما قدمنا عرف حاله أنه بصح صلى إمام، قدم غيره مما شهد الخطبة، شو الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو مو الإمام الأصلي، قدم غيره، قيل يجوز. نعم.
وقيل لا يجوز لأنه ليس من أهل إقامة الجمعة بنفسه،
سبحان الله،
فلا يجوز منه الاستخلاف. هو طيب شهنا
مين الذي كلفه الآن؟ المستخلف الأول، المستخلف الأول ما شهد الخطبة، فلا يصح، ما له ولاية إقامة الجمعة هو.
وإذا قدم الإمام الأول جنبا شهدها فقدم الجنب طاهرا شهدها، حيث يجوز لأن الجنب الشاهد من أهل الإقامة،
سبحان الله،
بواسطة الاغتسال فصح منه الاستخلاف، بخلاف ما لو قدم الأول صبيا أو معتوها أو امرأة أو كافرا
لا يصح له أن يصل أن يقيم الجمعة، فلو قدم غيره لا يجوز. هذا مين؟ الصبي أو المعتوه أو الكافر، نعم، أو المرأة.
فقدم غيره ممن شهدها لم يجوز، لأنهم لم يصح استخلافهم، فلم يصر أحدهم خليفة فلا يملك الاستخلاف. فالمتقدم باستخلاف أحدهم متقدم بنفسه، ولا يجوز ذلك في الجمعة وإن جاز في غيرها من الصلوات.
أن يتقدم بنفسه ليتم الصلاة
لاشتراط إذن السلطان للمتقدم صريحا أو دلالة فيها دون غيرها، ولا دلالة إلا إذا كان المستخلف متحققا بوصف الخليفة شرعا، وليس أحدهم كذلك.
لا، إلا إذا كان المستخلف
إلا إذا كان المستخلف متحققا بوصف الخليفة شرعا.
هذا المستخلف اللي هو الصبي أو المرأة أو الكافر هو مستخلف، وهو في الواقع استخلفه الإمام الأول، لكن هو الآن يستخلف إماما غيره،
وليس أحدهم كذلك.
حتى أحدهم مين؟ الصبي والمرأة والكافر والمعتوه.
حتى لو كان المتقدم بنفسه صاحب الشرطة أو القاضي جاز، لأن هذا من أمور العامة، وقد قلدهما الإمام ما هو من أمور العامة فنزل منزلته. فلو قدم أحدهما رجلا شهد الخطبة جاز، لأنه ثبت لكل منهما ولاية التقدم،
يعني وإن لم يستخلفه الإمام الأول
فله ولاية التقديم، انتهى. ووجد شرط إنشاء التحريم بشهود الخليفة الخطبة، كذا بفتح القدير، ولا بد من حفظ هذا ليندفع به ما توهم من عبارات الكثير. والخامس من شروط صحة الجمعة الإذن العام، كذا في الكنز. هذا طويل. لا. والخامس من شروط صحة الجمعة الإذن العام، كذا في الكنز، لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين، فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم، فيأذن الإمام للناس إذنا عاما بإقامتها، حتى لو أغلق باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم تجز. وكما تحتاج العامة إلى السلطان في إقامتها، فالسلطان يحتاج إليهم بأن يأذن لهم إذنا عاما، فبهذا يعتدل النظر من الجانبين. وإن صلى في قصره وأذن للناس بالدخول فيه يجوز، شهدتها العامة أو لا، لكن يكره لأنه لم يقضي حق المسجد الجامع، ولم يذكر في الهداية هذا الشرط لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية، وإنما هو رواية النوادر كما في البحر عن البدائع، وقاله في البرهان عن المبسوط.
يعني سمعنا أحيانا لبعض الناس ربما في معمل يصلي الجمعة، صاحب العمل مع عماله يساوي جمعة، وربما يعني أذنوا وقاموا على خلقنا الصمدية وكذا، يعني كأنه هذا المهم. إحنا نقول له المهم الإذن العام، يا أخي في عندكم إذن بإقامة الجمعة هنا؟ الجواب لا، إذا ما بتصح الجمعة هكذا. نعم، يعني في بعض المنتزهات أيضا أقاموا الجمعة لحالهم، كمان هذا ما في إذن عام. نعم، هذا كان من القضايا التي ربما يخطئ البعض فيها. يعني أحيانا بيكون جماعة شباب قلة طالعين سيران مكان بعيد صلوا جمعة لحالهم، كمان ما بيصير. هذا كلام غير صحيح، لابد من إذن الإمام بإقامة الجمعة.
على خلاف الشافعية مع السادة إحنا بأنه بالقرى لا تقام أو تقام، فالقرى ما عند إذنها.
لا، كون الإمام يعني صلى في المسجد يعني أذن بإقامة المساجد الآن، شو معناها؟ في جمعة أقام.
والسادس الجماعة، لأن الجمعة مشتقة منها، ولأن
المساجد الآن بالقرى مسكرة يعني الآن فوت عليها بس فلان وفلان، لا.
ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد، واختلفوا في تقدير الجماعة، فعندنا هم ثلاثة رجال.
أي سؤالك سنة أن ثلاثة سوى الإمام ليه؟ قال الله عم يقول فسعوا الباب الجمع، ما أقل الجمع قديش؟ ثلاثة إلى ذكر الله، فبدنا واحد يذكر الله وثلاثة جبل عنده، صاروا أربعة أخر شيء الإمام وثلاثة معهم، هذا الحد الأدنى.
فعندنا هم ثلاثة رجال وإن لم يحضروا الخطبة، إذا حضرها واحد ممن تنعقد بهم الجمعة ولو ذهب ولم يصلي، فجاء رجال لم يشهدوا الخطبة يصلي بهم الجمعة في ظاهر الرواية من غير أن يعيد الخطبة. كذا في الدراية عن التجنيس جازما به.
إخواننا، هذه المسائل تفيدنا في جانب أن الناس يمتلكون يعني سعة في التصور في الأمور الجائزة، يعني عندما نرى تغيرا لبعض الشكليات أو الجزئيات فيما نفعل ما في حاجة نضطرب ليه، وإنما ننتقل من شيء معتاد إلى شيء غير معتاد، أو ننتقل من شيء مسنون إلى شيء غير مسنون، فالأمر بسيط وما مسأي فتنة عندما يختلف بعض أشكال الخطبة. أحيانا قد نكون في بلد نذهب إلى بلد آخر تختلف بعض شكليات العبادة، وهيك هذا يحصل أحيانا، تلاقي بعض الناس بحاجة اضطرب وصحت ما صحت، لما يكون فقيه بلك هل الآن شيء تغيرت عندنا بعض الشكليات بعض الآداب بعض السنن، إذا الأمر بسيط وما بصنع فتنة ولا بصنع إشكالية أبدا. وهذا إخوان قالوا من كثر علمه قل اعتراضه.
وفي نوادر المعلى وفي نوادر المعلى عن أبي يوسف لا يصلي بهم إلا أن يعيد الخطبة، كذا في التاترخانية عن المحيط، ويشترط أن يكون الثلاثة غير الإمام عند الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله. وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام في غير رواية الأصول. وقول محمد مع أبي يوسف في بعض الكتب، والأصح أن هذا قول أبي يوسف وحده كما في الهداية، ووجهه أن في المثنى معنى الاجتماع، والجمعة مبنية عن الاجتماع، ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث لكونه جمعا تسمية ومعنى، والجماعة شرط على حدة، وكذا الإمام، فلا يعتبر أحدهما من الآخر. ولأن قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يقتضي مناديا وذاكرا وساعيين، لأن قوله تعالى فاسعوا جمع وأقله اثنان ومع المنادي ثلاث، ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى أو مختلطين، لأنهم صلحوا للإمامة فيها فأولى أن يصلحوا للاقتداء. والشرط عند أبي حنيفة لانعقاد أدائها بالثلاثة بقاؤهم محرمين مع الإمام، ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه حتى يسجد السجدة الأولى، فإن نفروا أي أفسدوا صلاتهم بعد سجوده أي الإمام أتمها وحده جمعة، باتفاق أئمتنا الثلاثة. وقال زفر يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامها. وإن نفروا أو بعضهم ولم يبقى سوى اثنان وإن نفروا أو بعضهم ولم يبقى سوى اثنين قبل سجوده أي الإمام بطلت عند أبي حنيفة. وعندهما إذا نفروا جميعا يتمها جمعة لأن الجماعة شرط انعقاد الأداء عنده. وعندهما شرط انعقاد التحريم لهما أن الجماعة لما كانت شرطا لانعقاد التحريم في حق المقتدي فكذا في حق الإمام. والجامع أن تحريمته إذا صحت صح بناء الجمعة عليها كمن أدركها في التشهد. ولأبي حنيفة أن الجماعة في حق الإمام لو جعلت شرطا لانعقاد التحريم لأدى إلى الحرج لأن تحريمته حينئذ لا تنعقد بدون مشاركة الجماعة إياه فيها. وذا لا يحصل إلا أن تقع تكبيرتهم مقارنة لتكبيرته.
يعني كيف أكون أنا إماما ومعي جماعة بدي كبر أنا إذا كبر معي مباشرة كيف تكون الجماعة شرطا في الصلاة كلها بدءا من التحريم وهم لن يكبروا إلا بعدي؟
وذا لا يحصل إلا أن تقع تكبيرتهم مقارنة لتكبيرته وأنه متعذر فجعلت شرط انعقاد الأداء وهو بتقييد الركعة بسجدة لأن الأداء فعل وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود.
ولذا أتى بالسجدة الأولى نقول هذه صلاة يعني ركعة كاملة.
ولذا لو حلف لا يصلي لا يحنث حتى يقيده بسجدة فإذا لم يقيد بها لم يوجد الأداء. فشرط الدوام مشاركتهم الإمام إلى السجود فشرط دوام مشاركتهم الإمام إلى السجود ولا يعتبر بقاء من لا تنعقد بهم الجمعة مع الإمام. ولا تصح أي لا تنعقد الجمعة بامرأة أو صبي مع رجلين لعدم صلاحية الصبي والمرأة للإمامة. وجاز للعبد والمريض والمسافر أن يؤم فيها بالإذن أصالة أو نيابة صريحا أو دلالة كما تقدم لأنهم أهل للإمامة. وإنما سقط عنهم الوجوب للرخصة فإذا حضروا تقع فرضا كالمسافر إذا صام بخلاف الصبي لأنه مسلوب الأهلية وبخلاف المرأة لأنها لا تصلح إماما للرجال. ولما كان حد المصري مختلفا فيه على أقوال كثيرة
نقف هنا أخواننا والحمد لله رب العالمين.